بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقناهم ومما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الآية: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويقال: الله أمركم بهذا؟ ها؟ عندي أمركم. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ويجعلون لله البنات، حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله، ولهم ما يشتهون، أي لأنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة. فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه، وهو كظيم، أي كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنثى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه، ويتوارى منهم من سوء ما بشر به، ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها. أيمسكه على هون؟ أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل؟ أم يدسه في التراب؟ أن يدفنها وهي حية، وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين، ألا ساء ما يحكمون. إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردى القسمين، وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسب إليه أعداؤه المشركون، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه، الآيات التي قبل هذه فيها نهي الله تعالى عن الشرك ونهي العباد أن يتخذوا إلها معه، لأنه هو المنعم المتفرد بالنعم فيجب أن يفرد بالعبادة. ثم ذكر في هذه الآيات بعض أفعال المشركين وبعض صنيعهم القبيح الذميم، الذي يدل على فساد العقل والرأي عندهم، فقال سبحانه: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي يجعلون للأوثان نصيبا من رزق الله، فاستعانوا برزق الله على الإشراك به سبحانه، كما بينه الله تعالى في الآية الأخرى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي الزروع يجعلون منها لله ومنها للأوثان، والأصنام أو والحرث والأنعام الذي هي البقر والإبل والغنم يجعلون منها لله ومنها للأصنام، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، الذي جعله للشركاء لا يصل إلى الله تعالى منه شيء، والذي جعلوه لله سبحانه يصل للشركاء، فجعلوا لهذه الأوثان نصيبا من رزق الله سبحانه وتعالى، وقوله لما لا يعلمون، هذه الواو في قول يعلمون التي هو واو الفاعل، قال بعض المفسرين هي راجعة إلى الكفار، وقال بعضهم هي راجعة إلى الأوثان، وكلا القولين له معنى يحتمله، فالقول أنها راجعة إلى الكفار يكون التقدير ويجعلون لهذه الأصنام نصيبا من رزق الله وهم لا يعلمون أنها تستحق العبادة وهم لا يعلمون أنها تنفع وتضر، فجعلوا لها نصيبا من رزق الله ولا يعلمون فيها نفعا ولا ضرا ولا يعلمون استحقاقها للعبادة، ومع ذلك يجعلون لها نصيبا من رزق الله. وقال بعضهم هي راجعة إلى الأوثان، وإنما استعمل في حقهم الواو التي هي للعاقل لأنهم نزلوها منزلة العاقل حيث عبدوها. والتقدير ويجعلون لهذه الأوثان التي لا تعلم شيئا، لا تعلم، لا تنفع، لا تضر، بل هي جاهلة غافلة، يجعلون لها نصيبا من رزق الله سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين قد جاء في القرآن أنهم عبدوا أصناما وهم لا يعلمون أنها تنفع وتضر، وأيضا عبدوا أصناما لا تعلم شيئا، بل عبادتهم نفسها هي غافلة عنها. قالوا تالله إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم توعدهم الله تعالى بقوله تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي هذا الافتراء وهذا الكذب الذي تفترونه أنتم مسؤولون عنه يوم القيامة. ثم قال سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي جعلوا لله ولدا، وهذا من أظلم الظلم وأقبح الشرك. ثم مع هذا الولد الذي نسبوا إلى الله نسبوا له أدنى النوعين في أعينهم وأنظارهم وهو البنات، ولهم ما يشتهون أي الذكور، ويجعلون هنا بمعنى يعتقدون، فإن جعل تأتي بمعنى اعتقد وبمعنى خلق وغيرها. فقوله ويجعلون لله أي يعتقدون أن لله تعالى البنات وهم الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فنسبوا لله الولد وهو قول عظيم، كما قال الله عز وجل عنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك اختاروا له من الولد أدناهم منزلة في أعينهم وفي مقياسهم وهو البنات، وجعلوا لهم الذكور. ثم ذكر حالهم مع البنات وكيف ينظرون إليها نظرة سيئة، وبالمقابل نسبوها إلى الله. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا بشر أحدهم ببنت ولدت له ظل وجهه مسودا، والمراد اسوداد معنوي، فإن الحزين إذا اعتراه الحزن والهم والغم اسود وجهه وأظلم، وإن كان أبيض اللون. وهو كظيم أي ساكت لا ينطق بشيء، بل هو كاظم لهذا الحزن والهم الذي أصابه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى أن يختفي ويستتر. ذكر المفسرون أنهم كانوا إذا أخذ زوجة أحدهم المخاض أي الولادة اختفى، فإن بشر بولد ذكر ظهر وافتخر به، وإن بشر بالأنثى استتر واختفى وتوارى عن أعين الناس حتى يدبر في نفسه ماذا يصنع بها. أيمسكه على هون؟ إما أن يمسكه على هون أي إهانة وهوان. وإلى من راجع هذا الهون؟ قيل إنه راجع إلى هذه المولودة الأنثى، يمسكه على إهانة أي لا يكرمها بل يهينها ويحتقرها ويفضل الذكور عليها، لا ترث من ماله شيئا، لا يكرمها على إهانة لها. ويحتمل على هون أي على هون من الماسك، إما أن يمسكها على هيانة ولا يرى هذه كرامة بل يرى أنه مهتان إن أمسك البنت وإن أبقاها حية، ويراه ويرى نفسه أنه أمسكها رغم أنفه وهو كاره لهذا الشيء. أم يدسه في التراب، الدس هو إخفاء الشيء، معنى يدس أي يخفيه. ويسترها في التراب أي يدفنها حية، إما أن يمسكها على هوان منه وإهانة لها، وإما أن يدفنها في التراب وهي حية. حتى كان أحد العرب خطبت له ابنته، خطبت ابنته إليه، فجعل يقول وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان أي عبيد كثير وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أي يدفنها حية. ويقول الآخر لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخذر يكنها وقبر يواريها وأفضلهم القبر، أي يرى أن القبر أفضل لها من هذه كلها. وكان يدفنون البنت خشية العار وخشية أن تظلم بعد موته وتهان بعد موته ولا تكرم. وهذه العار الجاهلية تسربت إلى بعض المسلمين ممن يحبس ابنته ويمنعها الزواج خوفا أن تظلم بعد موته أو تهان بعد موته. هذا التفكير قد أودى ببعض أهل الجاهلية إلى أن يدفنها حية، وهذا وإن لم يدفنها حية وقد قتلها بحبسها في بيتها ومنعها من الزواج بالأكفاء، فهو وائد لها وأدا معنويا، وذلك الوأد وأد حسي. فإذا حالهم إذا بشر أحد بالأنثى يسود وجهه، يحزن، يظل ساكتا كظيما من هذا الأمر الذي بشر به، مستترا متواريا عن الناس، إما أن يدفنها حية وإما أن يمسكها على هوان منه وإهانة لها. ألا ساء ما يحكمون. يقول الله عز وجل لهم بعد هذه النظرة التي تنظرونها للبنات وكيف منزلتهن عندكم تجعلون البنات لله سبحانه وتعالى، أي حكم هذا؟ أي قسمة هذه؟ أن جعلتم هذه البنات التي هي بهذه المنزلة عندكم جعلتموها لله وجعلتم لكم الذكور؟ أله الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة ليست بعادلة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أي حكم هذا تحكمونه؟ ثم قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة أي الكفار مثل السوء، أي لهم كل مثل سيء، فالنقص الذي ينسبونه لله ولهم ليس لله، ولله المثل الأعلى أي له الوصف الأكمل الوصف الأعظم الأفضل. وهو العزيز الحكيم. هل في هذا إقرار أن البنات مثل سوء وذم لهن؟ جاء عن قتادة رحمه الله قال ليس هذا إقرارا من الله تعالى لهم، وإنما هو توبيخ لهم بصنيعهم ونهي للمؤمنين أن يتشبهوا بهم. واستشكل بعضهم أيضا في هذه الآية قوله ولله المثل، جعل لله تعالى مثلا، وقد نهى الله تعالى في آيات عن ضرب الأمثال لله فقال فلا تضربوا لله الأمثال، فكيف في هذه الآية نسب المثل وأضاف المثل إلى الله تعالى وقد نهى أن تضرب له الأمثال؟ الجواب أن المثل الذي نسبه الله تعالى إلى نفسه وأضافه إلى نفسه هنا هو بمعنى الوصف، فمعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل الوصف الأعظم الذي لا يساويه شيء. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فالمراد بذلك أي لا تضربوا له الأمثال التي تقتضي تشبيهه بالخلق. أما كونه تعالى له الوصف الأعلى فهذا ثابت في أدلة كثيرة، وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا المثل في قوله ولله المثل الأعلى هو الوصف الأكمل الأفضل، ليس ما يقتضي تشبيها بالخلق ومساواة لهم. وقد استدل العلماء بهذه الآية على استعمال قياس الأولى في حق الله سبحانه وتعالى دون قياس التمثيل والشمول، وقياس الأولى هو كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به فالخالق أولى به من المخلوق، لأن هذا الكمال من الله سبحانه ومعطي الكمال أحق وأولى بالكمال جل وعلا. وفي هذه الآية بيان الغلظة والقسوة والشدة التي كان عليها المشركون، فالجاهلية قسوة وجلافة يرزقه الله تعالى ببنت فيدفنها حية، وهو ينظر إليها وهي حية، يدفنها في التراب وينصرف حتى تموت تحت التراب. الوحوش التي هي وحوش مفترسة أرحم بأبنائها من هؤلاء، تدافع عنهم وتحفظهم وترعاهم. ترى الوحش الضاري من ألطف ما يكون مع أولاده، وهؤلاء بسبب الجهل نزعت من قلوبهم الرحمة. فإذن من أكبر أسباب القسوة والغلظة والجلافة هو الجهل. أخن يقول: هل كانت كل العرب تدفن البنات أو كان هذا في قوم مخصوصين؟ ذكروا أن أكثر العرب دفنا للبنات هم تميم، وأيضا هذا ذكر المفسرون عن خزاعة وكنانة، ليس كل العرب، أي قبائل من قبائل العرب. خزاعة وكنانة وأكثرهم وأشدهم في هذا الأمر بنو تميم. كان السبب في هذا كما ذكر أهل التاريخ والله أعلم أن أناسا من العرب أغاروا على قوم آخرين فهزموهم فأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم، فبعد ذلك دخل أناس للصلح بينهم واتفقوا أن يردوا إليهم البشر الذين أسروهم من الذكور والإناث، وما أخذوا من الأموال يبقى لهم، فردوا إليهم أبناءهم ونساءهم إلا امرأة كان قد تزوج بها بعض أولئك القوم، فأبت أن ترجع إلى أبيها ورغبت في البقاء مع هذا الذي قد تزوج بها، فحلف أبوها ألا يبقي بنتا من ذرية إلا قتلها، واتخذها قومه عادة فيهم. وفي هذه الآيات أن الإسلام أكرم المرأة، المرأة كانت مهانة، المرأة كانت في أخص المنازل في الجاهلية، إما أن تدفن وهي حية وهي صغيرة، وإن نشأت نشأت على إهانة وذل وقهر، لا ترث، تمنع من الميراث، إن زوجت ومات زوجها انتقلت ميراثا إلى أهل زوجها يصنعون بها ما شاءوا، إن شاءوا أن يقتلوها قتلوها، وإن شاء أحد من يتزوج بها تزوج بها، وإن شاء أن يبقوها محبوسة لا زوج لها أبقوها كذلك. كانت إذا مات زوجها أدخلوها حفشا مظلما تبقى سنة لا تغتسل ولا تمس طيبا حتى تعطى في رأس الحول بعرة ترمي بها وراء ذاك الزوج وأنه لا قيمة له الذي قد ذهب. فجاء الإسلام وأكرم المرأة، جاء الإسلام وعظمها وجعلها مرعية في كل أحوالها، في صغرها وكل بها أباها وحمله أمانتها والإحسان إليها، فإذا بلغت وتزوجت حمل بها زوج وعلقت في عنقه وصارت كل إحسان إليها واجب عليه، فإذا ما كبرت وصارت ذات أبناء وصى الله تعالى بها أبناءها وعظم حقها عليهم وإكرامها وإحسانها من قبلهم. فإذا الإسلام جاء برفعة المرأة وكرامة المرأة، فما ينادي به أعداء الإسلام من تحرير المرأة من حقوق المرأة هو في الحقيقة إهانة للمرأة، هو تضييع لحقوقها، يريدونها أن تخرج في الشوارع، أن تبقى هي التي تكد وتتعب وتشتغل وتجمع الأموال، يريدونها أن تزاحم الرجال في أمورهم، وهذا ليس من شأنه، هي ضعيفة، هي مكرمة بكرامة الإسلام لها في بيتها. فإذا أعداء الإسلام من الكافرين يريدون إهانة المرأة، يريدون إذلال المرأة، يريدون تضييع حقوق المرأة، يريدون رد المرأة إلى الجاهلية الأولى التي كانت مهانة فيها.